بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بقي مسألة بسيطة وهي تعليق على قول ابن حزم رحمه الله تعالى، فإن صاحب كتاب الفروع وهو ابن مفلح من العلماء المحققين نقل قول ابن حزم دون أن يذكر له سبب أو تعليل في قوله أن كل اسم من الإجماع منعقد، وهذا القول موجود في مراتب الإجماع، موجود في مراتب الإجماع في باب العقيدة. وذكر أن الإجماع منعقد على أن كل اسم عبد لغير الله عز وجل، فعبد الشعبة وعبد الشمس وغيرها من الأسماء كلها يعتبر محرم. قال بعد ذلك حاشا عبد المطلب. فالحقيقة كنت أود أن أعرف أو أقف على السبب في هذا، فلعل العذر يعني من ابن حزم أو لابن حزم أنه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه نظر إلى أن هذا خبر، لأن أصل عبد المطلب ليس اسما من أسماء، ليس هو اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي، وإنما اسم جده شيبة، اسم جده شيبة، وشيبة أخواله هنا من بني النجار، وفيهم سمرة، فيهم يعني أدم، يميلون إلى الأدم، وكان هو مع المطلب في تجارة في بلاد الشام. فقيل من هذا؟ قالوا عبد المطلب، فكأن المسألة ليست من باب التسمية، كان يعني عبد للمطلب، عبد له، يعني كما كانت العرب تعرف تسمي هذا عبد فلان وأمة فلان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك غير هذا وقول فتايا وفتاتي، فهذا قوله عبد المطلب هو من هذا الباب. فلعل ابن حزم يعني رحمه الله تعالى نظر إلى هذا المعنى، وهو أنه من قبيل الخبر لا من قبيل التعبيد والإنشاء. وقد رد هذا الكلام وهذا الاحتجاج صاحب تيسير العزيز الحميد ردا جميلا، وقال على كلا الحالين، على كلا الحالين لا يجوز التسمية أو عبد لغير الله، سواء كان عبد المطلب أو غيره. وذكر في هذا يعني الإطلاق، يعني سواء كان خبرا أو إنشاء، فإن كان إخبارا فهو وسيلة، لأنه وسيلة إلى التعبيد لغير الله، وإن كان إنشاء بمعنى كونه عبدا لغير الله فهذا مجمع على تحريمه لا خلاف فيه، فكلا الأمرين لا يجوز. هذا هو مختصر الكلام حول هذه المسألة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد. قال: وهو فرض كفاية، لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس: إنها ناسخة لقوله: انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم، وإلا أثموا كلهم.
الجهاد في الأصل حيث الاشتقاق اللغوي هو مأخوذ من جاهد جهادا ومجاهدة إذا بذل ما في وسعه، ولهذا يقال فيه كل ما تصرف من جهد أو جاهد، يعني ما وصل فيه ما وصل به الأمر إلى أن استغرق جهده وطاقته. وكذلك يطلق على قوله جاهد بما على وزن فاعل أي بالغ في قتال الكفار. وجاهدهم به جهادا كبيرا, جاهدهم به المجاهدة هنا يعني أن يبذل ما في وسعه إن كان في قتال الكفار وإن كان في الاجتهاد في المحاجة بالأدلة كما هو الحال مع المنافقين. وأما في الاصطلاح فلا شك أنه يعني عرف خاص بما بالعبارة عن قتال الكفار خاصة, يعني قتال الكفار هو الذي يسمى جهادا. وأما ما يطلق على مجاهدة النفس ونحو ذلك فهو أيضا من الجهاد, ولكنه لا يعرف عند في الاصطلاح الصحيح لا يعرف بالجهاد إذا أطلق إلا المقاتلة ما كان فيه القتال, هذا هو عرف أهل العلم. وإذا أطلق الجهاد فينصرف إلى هذا العرف وهو قتال الكفار خاصة, فلهذا يكون قتال إحدى الطائفتين وإرجاعها إلى الحق وإخضاعها هذا من باب رد الظلم وليس من باب الجهاد الذي ندب إليه الشارع. دليل مشروعية الجهاد, الجهاد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع, وكذلك عليه عمل الناس من أهل العلم قديما. فأما الكتاب فآيات كثيرة جدا في ذكر الجهاد وفي بيان فضله, فقوله تعالى هنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, لأن النفس في القتال والدخول في الجهاد مما لا شك فيه أنها تشعر بأنها إذا دخلت المعركة فالغالب على الإنسان أنه يموت أو يعني يجرح أو يثخن أو نحو ذلك مما يحصل له في الغالب, فمن هنا بدأت كراهية النفس. ثم أيضا ما يشده ما يشد الإنسان يعني من الأولاد ومن الأموال ومن الزوجة ومن الوطن ونحو ذلك, فيعني هذه الأمور تجعل الإنسان أحيانا يحب البقاء ويؤثره, هذا معنى يعني الكره, وخاصة في بداية الأمر في بداية الأمر قبل الدخول في الجهاد وممارسة المعارك. وأما بعد الدخول في الجهاد فلا أحد يكره الجهاد لأن له لذة خاصة لا يشعر بها إلا من ذاقها. ولهذا وأدل على هذا يعني الجهاد الأصغر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه بالنسبة للنساء وهو الحج, فإنك تجد في الحج من اللذة ومن الروحانية ما لا تجده في كثير من العبادات لما فيه من التحمل والسفر وبدل يعني هو الصبر وبدل المال والنفس يعني الصبر على يعني شدة الحر شدة الزحام وما شابه ذلك. فهنا النفس تستكره العمل في أوله ويعني تستثقل الصعوبة والمفارقة, لأن ورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه عز وجل أن الله عز وجل يكره مساءة عبده لكراهته للموت, يكره الموت ويكره الله عز وجل مساءة عبده يعني أن يسوءه, ولكن مع هذا لابد منه أمر لابد منه قد قضاه الله عز وجل في سابق الأجل ولا يتأخر ولا يتقدم لابد من الموت. فمن هنا لابد في الأعمال الصعبة في أول الأمر مثل الجهاد ومثل الحج وغيرها من الأعمال التي يكون فيها تضحية وبذل يكون فيها استكراه ويكون فيها انشداد إلى الأهل انشداد إلى الوطن وغير ذلك, ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وهو خير لكم لماذا؟ لأنه ورد من فضله كما سيأتي معنا أنه ما من أحد يموت ثم يتمنى أن يعود مرة أخرى في الدنيا ليقتل غير الشهيد لما يرى من الكرامة وما يرى من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل, وأنه من أسباب ترك الشهيد في دمائه وفي ثيابه، لأنه كما ورد يعني يبعث يوم القيامة وهذه الجراح تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا من الفضل العظيم. وكذلك مثل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا وقاتلوا في سبيل الله، فالأمر الأصل فيه الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. وقوله بالكتابة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، كتب عليكم الكتاب، فمعناه الوجوب، الوجوب. فهذا دليل على أن القتال في سبيل الله أمر واجب على هذه الأمة، وكلما تركت هذا الأمر سلط الله عز وجل عليها الذل، كما ورد في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعوا حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. ولهذا أيضا فإن رجلا قال لرجل دخل بين الصفين، يعني كان في صف المسلمين ثم دخل في الكفار يضرب يمينا ويسارا، فقال الرجل يعني كأنه استنكر هذا، كأنه استنكر هذا، وعد هذا من الإلقاء بالنفس في التهلكة أخذا بظاهر الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو من أفقه الناس في زمانه كان يذكر معنى هذه الآية ويقول ألا إني أعلم معنى هذه الآية، وأن هذه الآية أنزلت في من ترك الجهاد، في من ترك الجهاد، وأن الإلقاء باليد إلى التهلكة في ترك الجهاد، وأما في إقامة الجهاد والقتال في سبيل الله فهذا ليس إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، بل هو الإلقاء بالأيدي إلى حبل الله المتين، لأنه إما النصر فتكون العزة للإسلام والمسلمين، وإما الشهادة في سبيل الله، وهي يعني أعظم ما مبتغى يبتغيه الإنسان لما سنذكر من فضل الجهاد في سبيل الله. ثم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أيضا فيه أمر، والأصل في هذا الأمر أنه للوجوه، وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار لأن هؤلاء الكفار في ذلك الزمن كان منهم أهل الكتاب، وهو من أفضل أنواع الجهاد قتال أهل الكتاب، وكذلك لأنهم يعرفون الحق، أهل الكتاب يعرفون الحق، وبأيدي علمائهم نسخ أصلية من التوراة والأناجيل فيها الشهادة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أنهم يكونون من المصدقين، بل أول المصدقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف المشركين وبخلاف الملاحدة الذين لا يعرفون الدين، فهؤلاء يعرفون والحجة قائمة عليهم، فكان جهادهم من أفضل الجهاد، جهاد أهل الكتاب. وكذلك قتال من يليهم كان من الفروض ومن الواجب، لأنه يبدأ بالأقرب في الأقرب، وأيضا خشية على يعني إذا ابتعدوا فيأتي القريب وينقض على المسلمين، كما فعل خاف المسلمون في الأحزاب من بني قريظة، لأنهم لما بلغهم أن بني قريظة نكثوا العهد أصاب المسلمين خوف شديد على ما هو عليه، على ما هم عليه، حتى يعني زلزلوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فطبعا النصوص من القرآن لا حصر لها في هذا، كما يقول تعالى في على سبيل الحصر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، لأن هذا التصديق. فكم منا من يعني يعلم ويتعلم ويصلي ويصوم ويجهد نفسه بالعبادة، ولكنه يبخل على الجهاد في سبيل الله بنفسه وبماله أو بهما معا. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا عقد أهل العلم في هذا كما تعرفون في كتب الحديث وكتب الفقه عقدوا له بابا مستقلا وهو باب الجهاد والسير وما يترتب على ذلك من الأحكام، وذكروا فيه نصوصا في البخاري ومسلم وكتب السنن المشهورة المعروفة. ومن الأحاديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا استنفرتم فانفروا، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا كما تعلمون في تحقيق لوعده صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قتلهم حتى يأتي أمر الله. ولو كانت هذه الطائفة متفرقة فهي موجودة والحمد لله في بلاد المسلمين، يوجد من يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة ويدعو إلى تحكيم شرع الله عز وجل وتطبيقه في كل صغيرة وكبيرة ويسعى إلى ذلك ما استطاع إليه سبيلا. فهؤلاء الذين من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا موجود الحمد لله، ولكن في حاجة إلى تآزر وحاجة إلى تناصر وحاجة إلى وحدة الصف والكلمة ونبذ الخلاف والفرقة، وخاصة مما يساعد على إثارة ما يساعد على الخلاف والفرقة بين المسلمين. والأمور الفرعية التشدد فيها والتشدد في الأخذ برأي الإنسان، وكذلك عدم عذر الآخرين في مسائل الخلاف، هو من أسباب الفرقة العظيمة التي توجد بين شباب المسلمين اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الهدى. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا وإذا استنفرتم فانفروا، فهذا فيه دلالة الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، فهذا فيه دلالة على أن ولكن جهاد ونية، جهاد، فالجهاد باقي وماضي مع كل بر وفاجر، مع كل إمام كان برا أو فاجرا، الجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وفي بعض ألفاظ الحديث مات ميتة جاهلية. فهذا أيضا فيه بيان أن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فيكون فيه والعياذ بالله شعبة من النفاق، يكون فيه شعبة من النفاق، أو يموت على ما كان عليه أهل الجاهلية، لأن الجهاد إعزاز دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله وتحكيم شرع الله عز وجل وحماية بلاد المسلمين ومقدساتهم، هذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله، لا في سبيل قومية ولا في سبيل وطنية ولا في سبيل شعوبية ولا في سبيل أي راية من الرايات الأخرى. الراية التي يجب أن ترفع هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقاتل لتحقيقها، لأنه ورد في هذا سؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه من الناس، أي ذلك في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو وحده فقط. وأما الأطماع والأغراض والوصول إلى يعني ارتفاع شخص أو حزب ما أو نحو ذلك لذاته، فهذا وإن كان مسلما لا يكون في سبيل الله، وإنما يكون في سبيل الله لتحقيق وإعلاء كلمة الله عز وجل ولتحكيم شرع الله عز وجل. هذا هو الجهاد الحقيقي الصحيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان كذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الصحيح. وقد ورد في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني أي الناس أفضل، قال مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وسئل أيضا كما في البخاري عن أن يجد عملا خيرا من الجهاد أو أفضل منه، قال فلم يرى أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله عنوان الصدق في العبادة. الجهاد في سبيل الله هو عنوان الصدق في العبادة وعنوان الصدق في التوحيد، توحيد الله عز وجل. وأما إذا كان هناك تخلف في النفس وشك وريبة، فعندئذ ربما تكون الأصول التي في النفس فيها شك وريبة أو تردد. ثم ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فحديث صحيح متفق على صحته بين الشيخين. فهذا فيه دلالة على عظم منزلة الجهاد وفضله. والجهاد في سبيل الله شرع بعد مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الجهاد في سبيل الله قد يتعين وقد يكون من فروض الكفاية، وذلك حسب الحال التي يكون فيها المسلمون. فإذا كان الإنسان ممن تتوفر فيه الشروط التي سيذكرها من الذكورية والحرية والقدرة وكذلك عدم الحاجة والاستغناء إليه الاستغناء عنه، وتوفرت فيه الشروط كاملة، ثم بعد ذلك كان يعني تقابل الصفان من المسلمين وحاضر تقابل الصفين، يعني زحف هذا الجيش على جيش العدو أو زحف جيش العدو على المسلمين، تقابلوا وحضر هذا القتال، فلا يجوز له في هذه الحالة وكان قادرا عليه، ليس ممن يعذر، لا يجوز له أن يخرج ولا أن يفر بل يقاتل معه. وهذا من الفروض العينية، هذا يصبح من الفروض العينية، يعني من حضر ورأى يعني قتال الصفين أو تقابل الصفين فإن هذا يعتبر من فروض العين عليه. وهذا فيه أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فهذا دليل على وجوب الثبات ولا يجوز الفرار. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وتوعد من يوليهم الدبر إلا متحربا للقتال أو متحيزا إلى فئة فإنه يبوء بغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على تحريم الفرار، فتعين على من حضر الصفين وحضر قتال المسلمين مع الكفار تعين عليه وجوبا عينيا أن يعني يحضر في هذا الجهاد ويشارك فيه حتى يكتب الله سبحانه وتعالى إما النصر وإما الشهادة. كذلك من فروض العين قالوا إذا نزل الكفار ببلد وأرادوا الاستيلاء عليه فإنه فرض على أهل ذلك البلد فرض عين، لا يجوز لهم في هذه الحالة أن يخرجوا، بل يجب عليه القتال والصبر والمثابرة حتى يقضي الله عز وجل ما شاء من أمره ما شاء. ونزول الكفار ببلد في هذا طبعا يتعين عليه أن يكون هذا البلد يعني الحاكم فيه مع المسلمين، هذا الأصل فيه أن يكون حاكم بلاد المسلمين منهم وأن يكون ضد هؤلاء الكفار. أما إذا كان عونا مع الكفار أو استعان هو بالكفار على المسلمين كما هو الشأن في أفغانستان، ففي هذه الحالة يعني قد يعذر المسلمون من المهاجمة حتى توحيد الصفوف، يعني حتى يستطيعوا توحيد صفوفهم لأنهم يقابلون قوة ليست ببسيطة. ومع هذا فقد ثبتوا والحمد لله وأثبتوا جدارة في مقابلتهم للكفار ومقابلتهم لدولة تعتبر من أكبر الدول، ومع هذا لما صبروا وثبتوا وحاولوا وصدقوا في الجهاد، نسأل الله عز وجل أن يكونوا صادقين وأن يوحد ويؤلف بين قلوبهم ويرزقهم الإخلاص والتوحيد، كل هذه المعاني إن شاء الله تحصل ويستتب لهم إن شاء الله النصر. لكن مع هذا قيام الجهاد الآن وكونه ينتشر لفظ كلمة جهاد في أجهزة الإعلام حتى الإعلام الغربية، هذا نصر، هذه كرامة في حد ذاتها. يعني في أول الأمر حتى البلاد الإسلامية للأسف ما كانت تسمي هؤلاء المجاهدين، وإنما كانت تسميهم المتمردين، المتمردين على الحكم، وتسميهم الثوار. وللأسف تكون الأخبار عنهم في آخر النشرات، ولكن لما تناقلت وكالات الأنباء العالمية وهي يهودية وسائر بلاد المسلمين يأخذون عن هذه الوكالات، هذا لما تناقلت لفظ الجهاد أصبح أيضا تسمع بلفظ الجهاد في هذه الإذاعات وفي الصحف وفي سائر يعني وسائل الإعلام. فهذا أيضا يعتبر نصر من الله عز وجل، لأنه ما كاد يوجد شيء اسمه جهاد، كانت جهود فردية في الفلبين أو غيرها، وقد يعني لا نسمع عن أخبارهم شيء ولا نعرف عن أحوالهم شيء لأننا لا نهتم بأمر المسلمين، ولكن هذا أصبح يعني حقيقة قائمة، وأصبح يعني من أراد الذهاب والمشاركة يرى بعينه أن هناك جهادا قائما بفضل الله عز وجل، وإن كان هذا يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تتميم فرض الكفاية ويحتاج إلى إصلاح في داخل الإخوان المجاهدين، إصلاح بالتي هي أحسن، وإصلاح في المناهج الدراسية، وإصلاح في أيضا النصح والإرشاد في بعض الأخطاء، لأننا كلنا في خطأ، في عندنا أخطاء كثيرة، فالخطأ موجود حتى عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا هنا نسكت لا نستطيع أن نتكلم، ولكن إذا ذهبنا إلى غير هذه الأماكن سرعان ما نصدر الأحكام على الناس، وسرعان ما يعني نقع فيه أعراضهم، وهي أمور أحيانا ألفوها، هذه أمور ألفوها من وقت طويل، فليس من السهل أن تأتي في لحظة وتقطعها، كأنك عندما تقول من تعلق تميمة فلا أتمها الله وتظن أنك تنزعها من صحابي، لا، هذا رجل يعيش في هذا القرن الذي أصبح التوحيد فيه من أعز العلوم ومن أندرها، وفي كثير من بلاد المسلمين لا يعرفون هذا العلم، فينبغي للمسلم في هذا أن يترفق وأن يعلم وأن يغرس بذرة التوحيد بقدر المستطاع بما حتى يتألف القلوب ويحسس الآخرين أنه صادق في جهاده معهم، وأنه إنما حضر للإصلاح، فعندئذ يقبل منه الناس، لأن هؤلاء الذين على الجبهات ما يود أحدهم أن يموت على الشرك، هم الآن على فوهة البركان، وهم الآن يعني إذا قطعت رجل الإنسان يود ويتمنى أن يرجع إلى المعركة مرة أخرى، فلا يتصور أن أحد هؤلاء يريد أن يموت على الكفر، ولكن أحيانا ربما يكون من المعاملة التي يستعملها يعني بعض الشباب في عندهم من ما شاء الله من النشاط، وعندهم أيضا فوران في التوحيد، لكن أسلوب غير ناجح، هذا الأسلوب غير ناجح، وهذا كما تعرفون يجب دراسة يعني مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعرفة يعني المصلحة والمفسدة، ومعرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف كان يشايس الناس، كيف كان يشايس الناس حتى يدخلهم في الإيمان، وكيف أبو هريرة يقول كنا نجر الناس إلى الجنة بالسلاسل، كيف هذا لابد فيه من الحكمة والموعظة الحسنة. وكذلك كما تعرفون أنه إذا حضر هذه البلاد أي بلاد من بلاد المسلمين، فالمسلمون بين خيارين، إما الاستسلام وعندئذ تذهب أراضي المسلمين ومقدساتهم وأموالهم وزوجاتهم وأعراضهم للكفار، وإما القتال، ليس هناك خيار إذا حضروا الكفار بلاد المسلمين، فمن هنا تعين على كل مسلم أن يقاتل في سبيل الله إذا حضر الكفار أو إذا دهم الكفار البلاد، ولهذا قالوا يكون فرض عين على أهل البلاد التي تدهم ثم بعد ذلك من يليه وهكذا. طيب هناك أيضا شيء آخر، وهو أنه إذا وجد حاكم للمسلمين كما كان في العصور المتقدمة، يعني ينضوون تحت لواء دولة واحدة ولو توزعت الأمور، لكن إذا استنفرهم الحاكم المسلم ولو كان فيه عصاية ولو كان فيه فسق ولو كان فيه بدعة، إذا استنفر المسلمين لقتال الكفار فعندئذ يتعين على كل قادر تتوفر فيه الشروط أن يسارع فيكون من فروض العين. هذه هي تقريبا فروض العين، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا أيضا استنكار، وعموم الحديث يو إذا استنفرتم فانفروا، فهذا نص متفق على صحته على أنه متى استنفر الحاكم المسلم مهما كان فيه كما قلنا من الجور أو الخطأ، ما دام يحكم له بالإسلام ويستنفر للقتال في سبيل الله لصد أعداء الله عز وجل عن بلاد المسلمين وأعراضهم، فعندئذ يجب على كل قادر أن ينفر. أما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فإن الجهاد يكون فيها فرض كفاية، يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. والأدلة على هذا متضافرة من القرآن، لأنه هنا ذكر النص كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وذكر قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، لكنه جمعها مع الآية الأخرى وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فبعض أهل العلم ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره حول تفسير هذه الآية أن النفر في الجهاد، أن النفر في الجهاد، وأن الجهاد يكون فيه من الفقه ويكون فيه من تعلم الأحكام الشيء الكثير مما لا يدركه الكثير ممن يجلس في حلقات التعليم، لأن الذين يجلسون في حلقة الذكر والتعليم هذا يعني أمر من الأمور الواجبة أو المستحبة حسب الحال، ولكن يسمع الإنسان كثيرا من الأحكام وكثيرا من الأدلة وتفوته، ولكن إذا كان الإنسان في المعركة في الجهاد العملي فرأى من يقوم الليل يتعلم قيام الليل، نحن الآن لا نقوم الليل ونقصر فيه، وربما إذا قمنا مرة تكاسلنا مرات، طيب ثم أيضا يجد من يدعو مع صدق اللجأ إلى الله عز وجل، لأنه الآن يعتبر يعني شبه مودع الدنيا، فهو في هذه الحالة قلبه متعلق بالله عز وجل فيتعلم يعني أيضا صدق اللجأ إلى الله عز وجل. ثم أيضا يجد منهم من يهتم بالقرآن ويتلوه لما فيه من الأجر العظيم والاهتمام به وقراءته بتدبر وتمعن، هكذا كان المجاهدون في سبيل الله. ثم التسابق على الطاعة عموما، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في القادسية ما استطاع أن يعين مؤذنا حتى أقرع بين من يعني يتسابق على الأذان، يتسابقون على الطاعة، بينما إذا كان الإنسان في حال السعة يعني كان من أزهد الناس في هذه الوظيفة حتى ولو كانت بمقابل، ويكون من أزهد الناس لأن فيها ارتباط وفيها ربط النفس، وما يعلم أن هذا من الرباط في سبيل الله. طيب ثم أيضا هناك أمر مهم، وهو أن ثبت أن من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فإن الله عز وجل ينزل عليهم السكينة ويثبتهم بملائكته، لأنه لا خصوصية على الصحيح من أقوال أهل العلم لا خصوصية بنزول الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هذا يعني النص عام، يعني يعني علق على الصبر أن تصبروا، هذا الصبر والثبات ويأتوكم من فورهم، ثم قال أيضا يمددكم، فالمدد هنا يعني لا يختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه المدد الذي يأتي إذا كان هناك صدق في النية وإخلاص في العبادة وإخلاص في هذا الجهاد، فأنت الآن بذلت ما في وسعك، فعندئذ وما النصر إلا من عند الله، فالنصر يتنزل من عند الله عز وجل، إذ ترى القلة القليلة في هذا الزمن التي يعني تفترش الأرض وتلتحف السماء وتربط على بطنها الحجر من الجوع، تجدها أمام دولة من أعتى الدول ومن أكبرها ومن أكثرها تقدما وحضارة مادية وتكنولوجيا حديثة وكمبيوترات وقتال بالتلفاز وغير ذلك من الوسائل الحديثة، تجد أن الله عز وجل أخزهم وردهم على أعقابهم. ولو لم يرجعوا ولو لم يخرجوا الآن من الأفغان فإنهم يعتبرون في العالم كله مهزومين، لأن أدلتهم أو معلومات التي يدخلونها بالكمبيوتر أنهم أناس يعملون يعني المقاييس المادية، فالمعلومات هذه والمقاييس المادية التي كانت موجودة في الكمبيوتر في الاتحاد السوفيتي تقول أو تشير إلى أنهم إذا تدخلوا في حرب مع الأفغان فإنهم يبقون فقط ما بين العصر إلى المغرب في يوم واحد، يعني بمقايسة ما مع هؤلاء من مقدرات مادية من عدد بشري ومن عدد وإمكانات. ومع هذا الآن السنة العاشرة أو أكثر تدخل وهؤلاء يعني يغزونهم في عقر دارهم ويصلون إلى نفس العصر. ما هذا إلا لأن هناك يعني نفور في سبيل الله، نفور في سبيل الله، وهناك يعني أشخاص يعني يصلون ويقومون ويصومون ويحتسبون الأجر والثواب عند الله عز وجل. فمن هنا يعني الله عز وجل أمدهم بهذا. نعم قد يتأخر النصر لأسباب، فأنا أقول إن هذا يعتبر نصر بحد ذاته، لأن لاندحار هذا الغزو الأحمر أمام هؤلاء الناس يعني الذين لا يملكون من المقدرات إلا أحيانا أسلحة بدائية أو إلا ما يأخذونه من أيدي أعدائهم، وهذا تحقيق يعني أن رزق هذه الأمة جعل تحت ظل السيف والرب، وهو من أفضل الرزق. قال أهل العلم هو أفضل أنواع الرزق على الأطلاق، ما يأخذه من عدو كان في سبيل الله وهو في سبيل الله، هذا هو أفضل الرزق. ولكن تخلفت الأمة، فأول أمر تخلفت عنه الأمة هو أنها لا تعرف الله عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فحتى الذين يدرسون العقيدة يدرسونها بطريقة كلامية باردة لا تتعدى أن تكون إحصائية ولا تتعدى أن تكون جدلا كلاميا فقط. العقيدة ليست جدل كلام وليست نظرية وليست أيضا بطريقة اللاهوت الذي يكون في الكنائس. العقيدة إيمان وسلوك وتقوى. العقيدة هي أن تعرف ما يجب لله عز وجل وما يمتنع عليه، وأن تعرف آثار أسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا تجد أنه يندر أن تجد اسما لله عز وجل أو صفة إلا وتدخل عليها أل، وهي التي تستغرق التي تدل على الاستغراق. فإنه في قوله الرحيم ما من رحمة إلا وهي عنده سبحانه وتعالى، ها؟ والغفور ما من مغفرة إلا وهي بيده سبحانه وتعالى، والشديد العقاب ما من عذاب إلا وهو يملكه سبحانه وتعالى. لا بد من معرفة هذه الأمور، وأن نعرف أن العقيدة أصلا هي يعني أمور تدفع الإنسان إلى العمل وتدفع الإنسان إلى الحركة، تدفع الإنسان إلى التمسك بالسلوك وتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه هي العقيدة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مجرد أن تعرف يعني أقسام التوحيد وأنها ثلاثة، وتعرف أيضا يعني عقيدة الأشاعرة والمعتزلة وتجلس تناقشهم فقط. هذا جزء من التوحيد، هذا جزء من التوحيد، ليس هذا كل التوحيد، بل كل أمر من الأمور التي تدخل في الإيمان هو من التوحيد. ولهذا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا تميط الأذى عن الطريق جزء من العقيدة. لماذا؟ لأن ما الذي دفعك أصلا أن تميط الأذى؟ والاعتقاد بأنك تعتقد أن هذا طاعة لله عز وجل وقربه وأن الله يشكرك عليه وسيجزيك عليه أيضا. فهذا أيضا من الأمور المهمة التي تركتها هذه الأمة. والأمر الثاني وهو أمر التعلم التفقه في الدين، لا بد من التفقه في الدين، لأنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحبسون أنفسهم على التعلم ويرابطون على التعلم، لأن حتى يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. أنت عرفت ربك ومعبودك، لكن كيف تعبده؟ لا بد أن تعبده بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه، وتفعل مثل ما يفعلون. فهذا يحتاج إلى تفقه في الدين وتبصر بأحكام الله عز وجل، وأن تصبر نفسك على أن هذا هو أول الجهاد، وهذا أول المرابطة، أن تجلس في حلق الذكر والعلم الصحيح الذي هو علم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيده واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة. تربط نفسك على هذا وتقصر نفسك عليه فترة حتى تكون وعاء صادقا للعلم، وحتى لا تزل قدمك عندما تسأل أو عندما تريد أن تعمل فلا تعرف كيف تعمل، فتجتهد أحيانا برأيك. وكذلك معرفة، وهو هذا أمر مهم، معرفة الواقع الذي نعيش فيه، لأن الكثير من الناس تجد أن عنده من العلم ومن الربانية والإخلاص الشيء الكثير، ولكنه كأنه يعيش في برج عاج عن الناس، لا يعرف الناس ولا يعرف ما هم فيه ولا يعرف منهم أعداء الإسلام والمسلمين، لأن هذه العداوة أصلا يجب أن تضعها مرتبة، أن تضع هذه الأعداء مرتبة، فتبدأ بألد الأعداء للإسلام والمسلمين، لأن هذا يأتي لاستئصال الشارع، ثم بعد ذلك الذي يليه وهكذا. وأن تحب من المسلم المؤمن الناقص الإيمان ما فيه من الإيمان، وتكره ما فيه من الفسوق والعصيان والخطأ. ويبقى هذه مسألة أخرى، يعني نحن الآن وأنتم أيها الشباب في أمس الحاجة إليه، وهي مسألة الولاء والبراء. فبعض الناس لا يعرف الولاء ولا البراء، والبعض الآخر يعرفه ولكن بطريقة متطرفة، أيضا بمجرد ما يرى إنسان أنقص سنة من السنن فأنه يتبرأ إلى الله منه، وهذا جهل، هذا جهل سبب في العالم الإسلامي خروج أفكار غريبة على الإسلام والمسلمين. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون حتى في فروع من مسائل العقيدة وفي فروع الدين، ومع هذا ما أحد تبرأ من الآخر، بل يتولاه ويحبه ويكرمه ويعظمه في نفسه، ولكن مع هذا ولا يلزم في هذا أن تأخذ برأيه ما دام المسألة فيها اجتهاد، بل يبقى الود وتبقى المحبة وتبقى الأخوة بين المسلمين. فإثارة العداوة في متبعي المذاهب أو غيرهم ممن يصلي ويصوم ويظهر شعائر الإسلام، هذا أمر من الأمور المنكرة ومن البدع التي يجب ردها على أصحابه. نعم سبق وأن ذكرت ولا زلت أذكر أن هذه المذاهب إنما استنبطت من الكتاب والسنة، ولسنا متعبدين بآراء الأشخاص، ولكن لا بد أن ندرس وأن نفقه وأن نعي، ثم بعد ذلك إذا أصبحنا في مرتبة الموازنة والقدرة على الاختيار أختار، وما كان معه الدليل وما كرم عليه المحققون وهم كثر الحمد لله بعد هؤلاء الأربعة، هناك من حقق وجمع الأقوال فخذ برأيه، لكن ذلك الرجل الذي اجتهد وبحث ولو أخطأ هو بين الأجر والأجرين، فإياك أن تقع في عرض، إياك أن تقع في عرض، فهو أخوك المسلم الذي سبقك إلى الإسلام وسبقك إلى الجهاد. فهؤلاء العلماء ما كانوا مثلنا الآن، كانوا يحثون على الجهاد ويشاركون، ولهذا لما بل كان يعني الأئمة، ورد عن الرشيد رحمه الله تعالى أنه كان يغزو عاما ويحج عاما، وهو حاكم عام للمسلمين. فالعلماء أيضا كانوا كذلك. ومن أشهر يعني ما حصل لابن تيمية رحمه الله تعالى في خروجه إلى التتار وإيقافهم يعني عند حد معين حتى أنهم لم يدخلوا النشر، كل ذلك لما أقامه عليه من الحجة والبرهان، ويعني أهاب بالمسلمين أن يهبوا في وجه الكفار وأن يقاتلوا. هذا دليل على أنه لا بد من أن يعرف الإنسان الواقع الذي يعيش، حتى أيضا يعرف من يقاتل، من هو العدو الذي ينبغي أن يقاتل، ومن هو الذي ينبغي أن يجرد له القلم أولا ليرد عليه ويجاهد. لأن الذي يجاهد أحيانا بعض المبتدعة يعني يده وبلسانه وغير ذلك هو في سبيله كما ورد. فنحن ينبغي أيها الأخوة أن نحذر من الاجتهادات التي لا تكون مبنية على أصول صحيحة ولا تكون مبنية على علم، وإنما تكون ظنون وتكون فورات، وهذه الفورة تأتي من أن الإنسان ليس عنده نفس ولا صبر أن يجب تعد هذه القوة وأن تكون دولا منتجة بدلا من أن تكون دولا مستهلكة. ولا تستهلك أحيانا من السلاح إلا ما ذهب وقته وأصبح لا يساوي شيئا وتعداه الناس، ثم يأخذ أموالا كثيرة طائلة ولا يستفاد منه في غالب الأحيان، قد يتلف في كثير من مستودعات بلاد المسلمين ولا يستعمل في الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأننا تركنا الإسلام وتركنا التحاكم إلى شرع الله، فتحاكمنا إلى القوانين وإلى الأعراف الدولية، وهذه تسعى جاهدة إلى إبعاد المسلمين عن الإسلام لئلا يعود الجهاد مرة أخرى. فإن أخوف ما يخاف الغرب وأخوف ما يخاف الشرق أن يعود شيء اسمه جهاد. ولهذا تجد أن وكالات الأنباء وتجد أن أجهزة الإعلام تولي أمر المجاهدين الأفغان وغيرهم ممن يبدون بسالة وشجاعة في القتال دراسة عظيمة، وللأسف الشديد أن يكون أول من يصل إلى هؤلاء بالإغاثات هم النصارى. لماذا؟ ليكسبوهم، أو على الأقل يكسبوا أولادهم، لأن عندما يأخذه يطببه أو يعطيه لقمة أو يعطيه يعني يضمد جراحا فإنه يأتي له بتعاليم النصرانية، فإن كان كبيرا لا يعلم كسب قلبه أو كسر قلبه أيضا، إذ يرى هذا الكبير العاقل النصارى يأتون يتسابقون إلى مساعدة هؤلاء المسلمين وأخوانهم المسلمون يرحلون في النعيم ويأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يسألون عنه. وهذا أيها الإخوة يعني إذا أردنا على الأقل أقل تقدير أن نحمي أنفسنا من الأعداء، فعلى أقل تقدير أن نعمل الاحتياطات التي وقع فيها غيرنا في تركها، فعلى أقل تقدير أن نلقى هؤلاء الأعداء خارج البيوت، لأن كثير من بلاد المسلمين غزوا في حقل ذلك وجاءوهم وهم على فرشهم في لهو وفي خير وفي بركات كثيرة مفتوحة عليه. فنحن لا بد أن نعرف هذا وأن نتعلم أيضا ونوجه الشباب المسلم المستقيم إلى أن يتعلم سائر أنواع العلوم التي يمكن أن يتخصص فيها ويفيد المسلمين، وأن ينوي بهذا النية الصالحة، فعندما يفعل ذلك يحصل الخير الكثير. وهنا جانب آخر وهو اللوم على الكثير من أبناء المسلمين الذين تعلموا في مدارس الغرب تلك الحضارة المادية، ثم لما أغروا المادة بقوا في معاقل هؤلاء الناس يصنعون لهم ما يدمر أمتهم. بل من المتفوقين في الجامعات الأمريكية كثير من المسلمين، ومع هذا يرضون لأنفسهم لوجود أمور تافهة مادية يجدون وأنهم لا يحترمون في بلادهم ولا عند قومهم مثلا، فعندئذ يؤثرون هذه الراحة ويتركون بلادهم، فهذا غير صحيح. الأصل أن ترجع إلى بلادك، لأنه أصلا المسلم الذي يعني لا يجوز له أن يعيش في بلاد الكفار من غير حاجة أو ضرورة أبدا، يرجع إلى المسلم يكثر السواد ويعلمهم وكذلك ينتج شيئا يصلح للمسلمين. فهذه الأمور هي من الأمور التي يجب أن تعد قبل الجهاد، وهو يعني مجاهدة النفس وأخذها بالعلم النافع والعمل الصالح والتربي على السلوك الصحيح المستقيم، لأن هذا كلما استزدت منه كلما دفعك إلى الجبال، وكلما يعني رخصت عندك الدنيا وما فيه واشتقت إلى الجنة وإلى ما أعده الله عز وجل فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي كان يعني يقد مضاجع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كلما استزادوا من الإيمان كلما عظم توكلهم على الله عز وجل وكلما اشتاقوا إلى الجنة. هذا هو الاشتياق، يأتي من زيادة العبادة والتمسك بهدي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ما عدا هذه الثلاثة الأحوال فإنه يكون من فروض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. والحقيقة أن الذين يقومون بالجهاد اليوم لا ينفعون، يحتاجون إلى العدد وإلى العدة وإلى المساعدة بكل أنواع المساعدة، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. طيب، هنا مسألة، وهي مسألة ما ذكر هنا من مسألة النسخ. فقوله هنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ذكرت لكم أن ابن جرير دخل فيها قولين لأهل العلم، أن النفر هنا المقصود به الجهاد في سبيل الله، وأنهم يرون من العلم ومن ما ينذرون به قوم الشيء الكثير، وذلك أنهم أيضا ينظرون إلى تنزل النصر على فئة قليلة وغلبة الفئة الكثيرة واندحارها، لأنه على أي شيء يقاتل؟ ما عنده مبادئ يقاتل عليها، فلهذا يهرب إلى المرأة التي كان يعني يجلس معها، وإلى المال الذي كان يعني ينشئه، وإلى العمارات التي كان يشيدها ويبنيها ويتعلق قلبه بها، يرجع إليها ويهرب من المعركة. ولكن هذا الذي يأتي يحب الموت كما يحبون أولئك الحياة، فهذا الذي جعل الانتصارات تنزل. فهذا النزول، هذه آية من آيات الله، ينقلها الذي يحضر إلى إخوانه، فيكون هذا نذيرا له من البقاء ومن إيثار الحياة التي يكونون عليه. وهذا أهو أحد القولين، وقد اختاره بعض المفسرين. لكن مسألة النسخ، الحقيقة أن الذي ينظر إلى نصوص التي وردت في الدعوة، والجهاد جزء من الدعوة، الجهاد جزء من الدعوة، فهو شرع لأن هناك عقابين وعقبات تكون أمام جيش المسلمين. فمثلا هناك تضليل، تجد هناك تضليل وإعلام معاكس للإعلام الإسلامي، والجيش يحول دون الإسلام ودون المجتمع الذي يكون خلف هذا الجيش. كثير من هؤلاء الناس يحبون الإسلام لو عرض عليهم، يعني عرضا حقيقيا كما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فلهذا لابد أن هذه العقبة وهذا الجيش لابد أن يدخل، لأنها عقبة صعبة. فإذا أردنا أن نجتاز إلى طريق لابد أن نعمل نفق أو أن ندك هذه الأكمة حتى ندخل. فالدليل على أن الجهاد شرع لهذا وهو إزالة هذه العقابين، ما كان يكره الناس على الدخول في الإسلام أبدا، ما كان يكره الناس على العقيدة نفسها. فلكن إما الإسلام وإما يعني الدفع الجزية وإما القتال. طيب، فالكثير يختار دفع الجزية مثلا في مبدأ الأمر، ولكن ما إن تكون وقت يسير حتى يدخل الناس في الإسلام زرافات ووحدات. ليش؟ لأنهم يرون أمامهم إسلام حقيقي، ما في إسلام بالصحف أو إسلام بالدعاية. الإسلام الذي كانوا يرونه من جيش المسلمين لما دخل مصر إسلام حقيقي، معاملة وقوة، عبودية لله عز وجل، توافق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأصبح الناس يرون أن هذا هو الدين الحق، فكانت الجزية طريقا إلى الإسلام، كانت طريقا موصلا إلى الإسلام. ولهذا فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر يعني كان يوجه إلى القراءة، ثم بعد ذلك إلى النذارة. ولهذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل يا أيها المدثر، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكذلك تدرج الأمر حتى أصبح هناك يعني أمة وعصبة مؤمنة تحمل هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يجهد إلى هذا، وكذلك يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أماكن تصلح للدعوة إلى الله عز وجل ويتعيش فيها ويكون فيها المناخ أنسب. فلهذا جاءت بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالكف عن القتال والصف والإعراض، ثم لما سمح له بالقتال أمر له بقتال من قاتله والكف عن من كف عنه، ثم بعد ذلك سمح له بالقتال للمشركين كافة، حتى أنه إنما يعني من كان له عهد محدد إلى مدته، ومن كان له عهد مطلق أو ليس له عهد أن يمهل فترة، ومن كان محاربا يحارب. ثم بعد ذلك أصبح الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسلم آمن ومهاد يدفع الجزية وخائف على نفسه محارب، هذا الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر. فذهب أهل العلم إلى النسخ بين آيات الجهاد، فهناك من الآيات ما يدل على النفر في حال الخفة والثقل، وكذلك قتل المشركين كافة حيث وجدتموهم، وجعل هذه منسوخة بمثل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة. والبعض الآخر ذهب إلى أنه لا نسخ، مع اعتقاد أن النسخ جائز، ففي آيات القرآن ما هو منسوخ يعني اللفظ والحكم، ومنها ما هو منسوخ اللفظ دون الحكم، ومنها ما هو منسوخ الحكم دون اللفظ، وهذا موجود واقع في القرآن ولا شيء فيه، بل هو جائز وهو لأمور يعني وحكم الله سبحانه وتعالى يقدرها، وهذه موجودة منصوص عليها في كتب علوم القرآن وغيرها ذكر أسباب النسخ. وهذا لا ينفي النسخ، ولكن لو قيل بمرحلية الجهاد في سبيل الله أنه يكون أيضا على النحو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحالة تطور يعني، ولكن هل معنى هذا أن نقول إذا قلنا بمرحلية الجهاد أن نسكت ونستكين ولا نعد العدة؟ لا، قد يفهم بعض الناس أن معنى مرحلية الجهاد أن نستمر على التعليم وعلى الدعوة العامة ونترك تربية الناس وإعدادهم للجهاد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح غير سليم. لكن هل يمكن أن يقاتل الإنسان وهو أيضا ليس عنده ذلك الإيمان الكافي الذي يدفعه للقتال في سبيل الله؟ لا، فلا بد من التربية ولا بد من الإعداد. ولهذا لما تهيأت الفرصة شفت في الحديبية موقف رجلين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يقول أن أرض الدنيا في ديننا نقاتلهم ونناجز القوم، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يهدي من فوران عمر ويقول إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم غرز يعني لا تتجاوز عليه. ثم بعد ذلك يسمي الله عز وجل الحديبية فتحا، يسميها فتح، أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. لماذا؟ لأن العرب التي كانت قريش التي كانت لا تتنازل أن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تفاوض جاءت وفاوض ووافقت على أن يأتوا من عامنا القادم وهم معتمرين وتكون معهم أسلحة ويخرج أهل مكة منها. هذه أول بوادر النصر، أن تعد هذه القوة وأن تكون دولا منتجة بدلا من أن تكون دولا مستهلكة، ولا تستهلك أحيانا من السلاح إلا ما ذهب وقته وأصبح لا يساوي شيئا وتعداه الناس، ثم يأخذ أموالا كثيرة طائلة ولا يستفاد منه في غالب الأحيان، قد يتلف في كثير من مستودعات بلاد المسلمين ولا يستعمل في الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأننا تركنا الإسلام وتركنا التحاكم إلى شرع الله، فتحاكمنا إلى القوانين وإلى الأعراف الدولية، وهذه تسعى جاهدة إلى إبعاد المسلمين عن الإسلام لئلا يعود الجهاد مرة أخرى. فإن أخوف ما يخاف الغرب وأخوف ما يخاف الشرق أن يعود شيء اسمه الجهاد. ولهذا تجد أن وكالات الأنباء وتجد أن أجهزة الإعلام تولي أمر المجاهدين الأفغان وغيرهم ممن يبدون بسالة وشجاعة في القتال دراسة عظيمة. وللأسف الشديد أن يكون أول من يصل إلى هؤلاء بالإغاثات هم النصارى. لماذا؟ ليكسبوهم، أو على الأقل يكسبوا أولاده، لأن عندما يأخذه يطببه أو يعطيه لقمة أو يعطيه يعني يضمد جراحا فإنه يأتي له بتعاليم النصرانية، فإن كان كبيرا لا يعلم كسب قلبه أو كسر قلبه أيضا، إذ يرى هذا الكبير العاقل النصارى يأتون يتسابقون إلى مساعدة هؤلاء المسلمين وأخوانهم المسلمون يرحلون في النعيم ويأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يسألون عنه. وهذا أيها الإخوة، يعني إذا أردنا على الأقل أقل تقدير أن نحمي أنفسنا من الأعداء، فعلى أقل تقدير أن نعمل الاحتياطات التي وقع فيها غيرنا في تركها، فعلى أقل تقدير أن نلقى هؤلاء الأعداء خارج البيوت، لأن كثير من بلاد المسلمين غزوا في حقل ذلك وجاءوهم وهم على فرشهم في لهو وفي خير وفي بركات كثيرة مفتوحة عليهم. فنحن لابد أن نعرف هذا وأن نتعلم أيضا ونوجه الشباب المسلم المستقيم إلى أن يتعلم سائر أنواع العلوم التي يمكن أن يتخصص فيها ويفيد المسلمين، وأن ينوي بهذا النية الصالحة، فعندما يفعل ذلك يحصل الخير الكثير. وهنا جانب آخر وهو اللوم على الكثير من أبناء المسلمين الذين تعلموا في مدارس الغرب تلك الحضارة المادية، ثم لما أغروا بالمادة بقوا في معاقل هؤلاء الناس يصنعون لهم ما يدمر أمتهم. بل من المتفوقين في الجامعات الأمريكية كثير من المسلمين، ومع هذا يرضون لأنفسهم لوجود أمور تافهة مادية يجدون وأنهم لا يحترمون في بلادهم ولا عند قومهم مثلا، فعندئذ يؤثرون هذه الراحة ويتركون بلاده. فهذا غير صحيح. الأصل أن ترجع إلى بلادك، لأنه أصلا المسلم الذي يعني لا يجوز له أن يعيش في بلاد الكفار من غير حاجة أو ضرورة أبدا، يرجع إلى المسلم يكثر السواد ويعلمهم وكذلك ينتج شيئا يصلح للمسلمين. فهذه الأمور هي من الأمور التي يجب أن تعد قبل الجهاد، وهو يعني مجاهدة النفس وأخذها بالعلم النافع والعمل الصالح والتربي على السلوك الصحيح المستقيم، لأن هذا كلما استزدت منه كلما دفعك إلى الجهاد، وكلما يعني رخصت عندك الدنيا وما فيه واشتقت إلى الجنة وإلى ما أعده الله عز وجل فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هذا الذي كان يعني يقض مضاجع الصحابة رضوان الله تعالى عليه، أنهم كلما استزادوا من الإيمان كلما عظم توكلهم على الله عز وجل وكلما اشتاقوا إلى الجنة. هذا هو الاشتياق، يأتي من زيادة العبادة والتمسك بهدي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ما عدا هذه الثلاثة الأحوال فإنه يكون من فروض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. والحقيقة أن الذين يقومون بالجهاد اليوم لا يكفون، يحتاجون إلى العدد وإلى العدة وإلى المساعدة بكل أنواع المساعدة ما استطعنا إلى ذلك سبيل. طيب، هنا مسألة وهي مسألة ما ذكر هنا من مسألة النسخ. فقوله هنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ذكرت لكم أن ابن جرير ذكر فيها قولين لأهل العلم، أن النفر هنا المقصود به الجهاد في سبيل الله، وأنهم يرون من العلم ومن ما ينذرون به قوم الشيء الكثير، وذلك أنهم أيضا ينظرون إلى تنزل النصر على فئة قليلة وغلبة الفئة الكثيرة واندحارها، لأنه على أي شيء يقاتل؟ ما عنده مبادئ يقاتل عليها، فلهذا يهرب إلى المرأة التي كان يعني يجلس معها وإلى المال الذي كان يعني ينشئه وإلى العمارات التي كان يشيدها ويبنيها ويتعلق قلبه بها، يرجع إليها ويهرب من المعركة. ولكن هذا الذي يأتي يحب الموت كما يحبون أولئك الحياة، فهذا الذي جعل الانتصارات تنزل. فهذا النزول هذه آية من آيات الله ينقلها الذي يحضر إلى إخوانه، فيكون هذا نذيرا له من البقاء ومن إيثار الحياة التي يكونون عليه. وهذا أهو أحد القولين وقد اختاره بعض المفسرين. لكن مسألة النسخ الحقيقة أن الذي ينظر إلى نصوص التي وردت في الدعوة، والجهاد جزء من الدعوة، الجهاد جزء من الدعوة، فهو شرع لأن هناك عقابين وعقبات تكون أمام جيش المسلمين. فمثلا هناك تضليل، تجد هناك تضليل وإعلام معاكس للإعلام الإسلامي، والجيش يحول دون الإسلام ودون المجتمع الذي يكون خلف هذا الجيش. كثير من هؤلاء الناس يحبون الإسلام لو عرض عليهم، يعني عرضا حقيقيا كما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فلهذا لا بد أن هذه العقبة وهذا الجيش لازم لا بد أن يدرك، لأنها عقبة صعبة. فإذا أردنا أن نجتاز إلى طريق لا بد أن نعمل نفق أو أن ندك هذه الأثمة حتى ندخل. فالدليل على أن الجهاد شرع لهذا وهو إزالة هذه العقابين، ما كان يكره الناس على الدخول في الإسلام أبدا، ما كان يكره الناس على العقيدة نفسها. فلكن إما الإسلام وإما يعني الدفع الجزية وإما القتال. طيب، فالكثير يختار دفع الجزية مثلا في مبدأ العرض، ولكن ما إن تكون وقت يسير حتى يدخل الناس في الإسلام زرافات ووحدات. ليش؟ لأنهم يرون أمامهم إسلام حقيقي، ما في إسلام بالصحف أو إسلام بالدعاية. الإسلام الذي كانوا يرونه من جيش المسلمين لما دخل مصر إسلام حقيقي، معاملة أخوة عبودية لله عز وجل، توافق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأصبح الناس يرون أن هذا هو الدين الحق، فكانت الجزية طريقا إلى الإسلام، كانت طريقا موصلا إلى الإسلام. ولهذا فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر يعني كان يوجه إلى القراءة، ثم بعد ذلك إلى النذارة. ولهذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل يا أيها المدثر، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكذلك تدرج الأمر حتى أصبح هناك يعني أمة وعصبة مؤمنة تحمل هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يجهد إلى هذا. وكذلك يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أماكن تصلح للدعوة إلى الله عز وجل ويتعيش فيها ويكون فيها المناخ أنسب. فلهذا جاءت بيعة العقبة الأولى والثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالكف عن القتال والصف والإعراب، ثم لما سمح له بالقتال أمر له بقتال من قاتله والكف عن من كف عنه، ثم بعد ذلك سمح له بالقتال للمشركين كافة، حتى أنه إنما يعني من كان له عهد محدد إلى مدته، ومن كان له عهد مطلق أو ليس له عهد أن يمهل فترة، ومن كان محاربا يحارب. ثم بعد ذلك أصبح الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسلم آمن ومهاد يدفع الجزية وخائف على نفسه محارب. هذا الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر. فذهب أهل العلم إلى النسخ بين آيات الجهاد، فهناك من الآيات ما يدل على النفر في حال الخفة والثقل، وكذلك قتل المشركين كافة حيث وجدتموهم، وجعل هذه منسوخة بمثل قوله تعالى فلو لنفر من كل فرقة منهم طائفة. والبعض الآخر ذهب إلى أنه لا نسخ، مع اعتقاد أن النسخ جائز، ففي آيات القرآن ما هو منسوخ يعني اللفظ والحكم، ومنها ما هو منسوخ اللفظ دون الحكم، ومنها ما هو منسوخ الحكم دون اللفظ، وهذا موجود واقع في القرآن ولا شيء فيه، بل هو جائز وهو لأمور يعني وحكم الله سبحانه وتعالى يقدرها، وهذه موجودة منصوص عليها في كتب علوم القرآن وغيرها ذكر أسباب النسخ. وهذا لا ينفي النسخ، ولكن لو قيل بمرحلية الجهاد في سبيل الله أنه يكون أيضا على النحو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحالة تطور يعني، ولكن هل معنى هذا أن نقول إذا قلنا بمرحلية الجهاد أن نسكت ونستكين ولا نعد العدة؟ لا، قد يفهم بعض الناس أن معنى مرحلية الجهاد أن نستمر على التعليم وعلى الدعوة العامة ونترك تربية الناس وإعدادهم للجهاد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح غير سليم. لكن هل يمكن أن يقاتل الإنسان وهو أيضا ليس عنده ذلك الإيمان الكافي الذي يدفعه للقتال في سبيل الله؟ لا، فلا بد من التربية ولا بد من الإعداد. ولهذا لما تهيأت الفرصة شوف في الحديبية موقف رجلين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يقول أنا أرضى الدنيا في ديننا نقاتلهم ونناجز القوم، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يهدي من فوران عمر ويقول إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم غرز يعني لا تتجاوز عنه. ثم بعد ذلك يسمي الله عز وجل الحديبية فتحا، يسميها فتح، أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. لماذا؟ لأن العرب التي كانت قريش التي كانت لا تتنازل أن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تفاوض جاءت وفاوض ووافقت على أن يأتوا من عامنا القادم وهم معتمرين وتكون معهم أسلحة القوم ويخرج أهل مكة منه. هذا أول، هذه أول بوادر النصر أن تعد هذه القوة وأن تكون دولا منتجة بدلا من أن تكون دولا مستهلكة، ولا تستهلك أحيانا من السلاح إلا ما ذهب وقته وأصبح لا يساوي شيئا وتعداه الناس، ثم يأخذ أموالا كثيرة طائلة ولا يستفاد منه في غالب الأحيان، قد يتلف في كثير من مستودعات بلاد المسلمين ولا يستعمل في الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأننا تركنا الإسلام وتركنا التحاكم إلى شرع الله، فتحاكمنا إلى القوانين وإلى الأعراف الدولية، وهذه تسعى جاهدة إلى إبعاد المسلمين عن الإسلام لئلا يعود الجهاد مرة أخرى. فإن أخوف ما يخاف الغرب وأخوف ما يخاف الشرق أن يعود شيء اسمه الجهاد. ولهذا تجد أن وكالات الأنباء وتجد أن أجهزة الإعلام تولي أمر المجاهدين الأفغان وغيرهم ممن يبدون بسالة وشجاعة في القتال دراسة عظيمة، وللأسف الشديد أن يكون أول من يصل إلى هؤلاء بالإغاثات هم النصارى. لماذا؟ ليكسبوهم أو على الأقل يكسبوا أولادهم، لأن عندما يأخذه يطببه أو يعطيه لقمة أو يعطيه يعني يضمد جراحا فإنه يأتي له بتعاليم النصرانية، فإن كان كبيرا لا يعلم كسب قلبه أو كسر قلبه أيضا، إذ يرى هذا الكبير العاقل النصارى يأتون يتسابقون إلى مساعدة هؤلاء المسلمين وأخوانهم المسلمون يرحلون في النعيم ويأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يسألون عنه. وهذا أيها الإخوة يعني إذا أردنا على الأقل أقل تقدير أن نحمي أنفسنا من الأعداء، فعلى أقل تقدير أن نعمل الاحتياطات التي وقع فيها غيرنا في تركها، فعلى أقل تقدير أن نلقى هؤلاء الأعداء خارج البيوت، لأن كثير من بلاد المسلمين غزوا في حقل ذلك وجاءوهم وهم على فرشهم في لهو وفي خير وفي بركات كثيرة مفتوحة عليهم. فنحن لا بد أن نعرف هذا وأن نتعلم أيضا ونوجه الشباب المسلم المستقيم إلى أن يتعلم سائر أنواع العلوم التي يمكن أن يتخصص فيها ويفيد المسلمين، وأن ينوي بهذا النية الصالحة، فعندما يفعل ذلك يحصل الخير الكثير. وهنا جانب آخر وهو اللوم على الكثير من أبناء المسلمين الذين تعلموا في مدارس الغرب تلك الحضارة المادية، ثم لما أغروا بالمادة بقوا في معاقل هؤلاء الناس يصنعون لهم ما يدمر أمته. بل من المتفوقين في الجامعات الأمريكية كثير من المسلمين، ومع هذا يرضون لأنفسهم لوجود أمور تافهة مادية، يجدون وأنهم لا يحترمون في بلادهم ولا عند قومهم مثلا، فعندئذ يؤثرون هذه الراحة ويتركون بلادهم. فهذا غير صحيح. الأصل أن ترجع إلى بلادك، لأنه أصلا المسلم الذي يعني لا يجوز له أن يعيش في بلاد الكفار من غير حاجة أو ضرورة أبدا، يرجع إلى المسلم يكثر السواد ويعلمهم، وكذلك ينتج شيئا يصلح للمسلمين. فهذه الأمور هي من الأمور التي يجب أن تعد قبل الجهاد، وهو يعني مجاهدة النفس وأخذها بالعلم النافع والعمل الصالح والتربي على السلوك الصحيح المستقيم، لأن هذا كلما استزدت منه كلما دفعك إلى الجهاد، وكلما يعني رخصت عندك الدنيا وما فيها واشتقت إلى الجنة وإلى ما أعده الله عز وجل فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي كان يعني يقد مضاجع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كلما استزادوا من الإيمان كلما عظم توكلهم على الله عز وجل وكلما اشتاقوا إلى الجنة. هذا هو الاشتياق، يأتي من زيادة العبادة والتمسك بهدي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ما عدا هذه الثلاثة الأحوال فإنه يكون من فروض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. والحقيقة أن الذين يقومون بالجهاد اليوم لا يكفون، يحتاجون إلى العدد وإلى العدة وإلى المساعدة بكل أنواع المساعدة، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. طيب، هنا مسألة، وهي مسألة ما ذكر هنا من مسألة النسف. فقوله هنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ذكرت لكم أن ابن جرير ذكر فيها قولين لأهل العلم، أن النفر هنا المقصود به الجهاد في سبيل الله، وأنهم يرون من العلم ومن ما ينذرون به قوم الشيء الكثير، وذلك أنهم أيضا ينظرون إلى تنزل النصر على فئة قليلة وغلبة الفئة الكثيرة واندحارها، لأنه على أي شيء يقاتل؟ ما عنده مبادئ يقاتل عليها، فلهذا يهرب إلى المرأة التي كان يعني يجلس معها، وإلى المال الذي كان يعني ينشئه، وإلى العمارات التي كان يشيدها ويبنيها ويتعلق قلبه بها، يرجع إليها ويهرب من المعركة. ولكن هذا الذي يأتي يحب الموت كما يحبون أولئك الحياة، فهذا الذي جعل الانتصارات تنزل. فهذا النزول هذه آية من آيات الله، ينقلها الذي يحضر إلى إخوانه، فيكون هذا نذيرا له من البقاء ومن إيثار الحياة التي يكونون عليه. وهذا أهوى أحد القولين، وقد اختاره بعض المفسرين. لكن مسألة النسب، الحقيقة أن الذي ينظر إلى نصوص التي وردت في الدعوة، والجهاد جزء من الدعوة، الجهاد جزء من الدعوة، فهو شرع لأن هناك عقابين وعقبات تكون أمام جيش المسلمين. فمثلا هناك تضليل، تجد هناك تضليل وإعلام معاكس للإعلام الإسلامي، والجيش يحول دون الإسلام ودون المجتمع الذي يكون خلف هذا الجيش. كثير من هؤلاء الناس يحبون الإسلام لو عرض عليهم، يعني عرضا حقيقيا كما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلهذا لا بد أن هذه العقبة وهذا الجيش لازم لابد أن يدخل، لأنها عقبة صعبة. فإذا أردنا أن نجتاز إلى طريق لابد أن نعمل نفق أو أن ندف هذه الأكمة حتى ندخل. فالدليل على أن الجهاد شرع لهذا وهو إزالة هذه العقابين، ما كان يكره الناس على الدخول في الإسلام أبدا، ما كان يكره الناس على العقيدة نفسها. فلكن إما الإسلام وإما يعني دفع الجزية وإما القتال. طيب، فالكثير يختار دفع الجزية مثلا في مبدأ العقد، ولكن ما إن تكون وقت يسير حتى يدخل الناس في الإسلام زرافات ووحدات. ليش؟ لأنهم يرون أمامهم إسلام حقيقي، ما في إسلام بالصحف أو إسلام بالدعاية. الإسلام الذي كانوا يرونه من جيش المسلمين لما دخل مصر إسلام حقيقي، معاملة أخوة، عبودية لله عز وجل، توافق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأصبح الناس يرون أن هذا هو الدين الحق، فكانت الجزية طريقا إلى الإسلام، كانت طريقا موصلا إلى الإسلام. ولهذا فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر يعني كان يوجه إلى القراءة، ثم بعد ذلك إلى النذارة. ولهذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل يا أيها المدثر، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكذلك تدرج الأمر حتى أصبح هناك يعني أمة وعصبة مؤمنة تحمل هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يجهد إلى هذا. وكذلك يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أماكن تصلح للدعوة إلى الله عز وجل ويتعيش فيها ويكون فيها المناخ أنسب. فلهذا جاءت بيعة العقبة الأولى والثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالكف عن القتال والصف والإعراب، ثم لما سمح له بالقتال أمر له بقتال من قاتله والكف عن من كف عنه. ثم بعد ذلك سمح له بالقتال للمشركين كافة، حتى أنه إنما يعني من كان له عهد محدد إلى مدته، ومن كان له عهد مطلق أو ليس له عهد أن يمهل فترة، ومن كان محاربا يحارب. ثم بعد ذلك أصبح الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسلم آمن ومهاد يدفع الجزية وخائف على نفسه محارب. هذا الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر. فذهب أهل العلم إلى النسخ بين آيات الجهاد، فهناك من الآيات ما يدل على النفر في حال الخفة والثقل، وكذلك قتل المشركين كافة حيث وجدتموهم، ومع وجعل هذه منسوخة بمثل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والبعض الآخر ذهب إلى أنه لا نسخ، مع اعتقاد أن النسخ جائز، ففي آيات القرآن ما هو منسوخ يعني اللفظ والحكم، ومنها ما هو منسوخ اللفظ دون الحكم، ومنها ما هو منسوخ الحكم دون اللفظ. وهذا موجود واقع في القرآن ولا شيء فيه، بل هو جائز وهو لأمور يعني وحكم الله سبحانه وتعالى يقدرها، وهذه موجودة منصوص عليها في كتب علوم القرآن وغيرها ذكر أسباب النسخ. وهذا لا ينفي النسخ، ولكن لو قيل بمرحلية الجهاد في سبيل الله أنه يكون أيضا على النحو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحالة تطور يعني. ولكن هل معنى هذا أن نقول إذا قلنا بمرحلية الجهاد أن نسكت ونستكين ولا نعد العدة؟ لا، قد يفهم بعض الناس أن معنى مرحلية الجهاد أن نستمر على التعليم وعلى الدعوة العامة ونترك تربية الناس وإعدادهم للجهاد. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، غير سليم. لكن هل يمكن أن يقاتل الإنسان وهو أيضا ليس عنده ذلك الإيمان الكافي الذي يدفعه للقتال في سبيل الله؟ لا، فلا بد من التربية ولا بد من الإعداد. ولهذا لما تهيأت الفرصة، شوف في الحديبية موقف رجلين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول أنا أرضى الدنيا في ديننا، نقاتلهم ونناجز القوم، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يهدي من فوران عمر ويقول إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم غرز يعني لا تتجاوز عليه. ثم بعد ذلك يسمي الله عز وجل الحديبية فتحا، يسميها فتح. أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. لماذا؟ لأن العرب التي كانت قريش التي كانت لا تتنازل أن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تفاوض، جاءت وفاوض ووافقت على أن يأتوا من العام القادم وهم معتمرين وتكون معهم أسلحة القوم ويخرج أهل مكة منه. هذا أول، هذه أول بوادر النصر.